الرحمن الرحيم. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: لا إذن إمام، أليس كذلك؟ يعني أنه لا يشترط لصلاة العيدين إذن الإمام، كما تقدم معنا في الجمعة أنه لا يشترط لها أيضا إذن الإمام. وتعليل ذلك أن هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة التي لا تتوقف على إذن الإمام أو عدم إذنه، بل يقيمها المسلمون إذا توفرت الشروط مباشرة. ثم قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني أنه يسن للإنسان إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في العلة أو الحكمة التي من أجلها صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال كثيرة بلغت نحو 10 أقوال، كلها في تحديد أو معرفة الحكمة التي من أجلها يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والصواب أن رجوعه والله أعلم يحقق حكم كثيرة، ليست حكمة معينة واحدة، وإنما يحقق حكم كثيرة، منها شهادة الأرض، ومنها إعطاء أهل الطريقين كل منهما حقه في مرور النبي صلى الله عليه وسلم من حيث سؤاله والانتفاع في علمه والتبرك به صلى الله عليه وسلم. وذكروا علل كثيرة خلاصتها أنها يعني في الغالب في الجملة تصح أن تكون كلها حكم لإخلاف الطريق. مسألة: اختلفوا هل الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر سنة خاصة بصلاة العيدين أو هي تشمل الجمعة والاستسقاء والفروض الخمسة. فمن الفقهاء من قال هذه سنة في جميع الصلوات، فإذا ذهب من طريق ينبغي أن يرجع من طريق آخر. ومن الفقهاء من قال بل هذه سنة خاصة بصلاة العيدين فقط، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في صلاة العيدين فقط. والصواب مع القول الثاني أنها سنة خاصة بصلاة العيدين دون سواها من الصلوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين. أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد ركعتان، لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء، ودل عليه النص الصريح فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ركعتين، وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ركعتين بلا أذان ولا إقامة صلى الله عليه وسلم. فكونها ركعتين هذا القدر دل عليه الإجماع والنص. ثم قال: قبل الخطبة، يعني أن المشروع أن تكون الصلاة قبل الخطبة، فإن كانت الخطبة قبل الصلاة بطلت الخطبة. وهذا القدر وهو تقدم الصلاة على الخطبة عكس الجمعة، هذا القدر أجمع عليه الأئمة، أجمع عليه الأئمة إلا ما يذكر عن بني أمية فإنهم غيروا هذه السنة، وأول من غير هذه السنة مروان ابن الحكم. وقوله لا يعتبر معتدا به، أو فعله لا يعتبر معتدا به في الخلاف، بل هو هدر، لأن الصحابة أنكروا عليه تقديم الخطبة على الصلاة إنكارا بالقول والعمل، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري باللسان بأن هذا خلاف السنة، وبالعمل بأن جذبه لما أراد أن يصعد ليخطب قبل الصلاة، فعملوا هذا مهدر لا قيمة له. وأجمع الفقهاء والعلماء المعتد والمشار إليهم على أن الصلاة في العيد قبل الخطبة، وأنه إن خطب قبل الصلاة بطلت ووجب أن يعيدها بعد الصلاة. ثم قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا. أفاد المؤلف في هذه العبارة أفادنا مسألتين: الأولى أن تكبيرات الزوائد ست، والثانية أن هذه تكبيرات الزوائد تكون بعد الاستفتاح، أن هذه تكبيرات الزوائد تكون بعد الاستفتاح. بناء على هذا نقول السنة أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ستا ثم يستعيد ويقرأ. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ستا ثم يستعيد وماذا؟ ويقرأ. وهذا قول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية أن الإمام يسرد التكبيرات الزوائد بعد الإحرام، وهذه الرواية اختارها من العلماء الكبار الخلال، وأيضا اختارها الحافظ ابن القيم، وهي أن التكبيرات الزوائد تكون بعد الإحرام مباشرة ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. واستدلوا على هذا بأن ظواهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالتكبيرات متتالية. المسألة الثانية أن التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ست، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. قالوا سبعا يعني مع تكبيرة الإحرام، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد البخاري وعلي بن المديني. وتكون التكبيرات الزوائد في الثانية في الركعة الثانية خمس، ليس منها تكبيرة الانتقال، فإذا قال الله أكبر وتسمى قائما يكبر كم؟ خمسا متتالية. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب. وفي هذه المسألة أي في عدد التكبيرات الزوائد خلاف كبير بين أهل العلم، اختلفوا على نحو عشرة أقوال أو أكثر. والسبب في الاختلاف أن الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، ففيها أعداد مختلفة، ولكن مذهب الإمام أحمد أن الأمر في التكبيرات واسع، فيقول الإمام أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمر فيه واسع. والخلاف هذا لا يقوم في الحقيقة على نصوص، وإنما آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأقوال كثيرة، نأخذ بعض هذه الأقوال حتى يكون عند الإنسان فقط اطلاع. فمن الفقهاء من قال نحن نتكلم عن ماذا؟ الزوائد، فلا أحد يقول هل هذا مع تكبيرة الإحرام أو لا، إنما نتكلم عن ماذا؟ الزوائد. قول أول مذهب ما تقدم ست وخمس، قول الثاني سبع وسبع، قول الثالث ثلاث وثلاث، قول الرابع أربع وأربع. هذه أبرز الأقوال، وهي مروية عن الصحابة، وهي مروية عن الصحابة. فالإنسان إن كبر تارة بهذا وتارة بهذا فالأمر واسع، وإن التزم أن يكبر ست وخمس فهو في الحقيقة موافق للنص، وهو حديث عمرو بن شعيب. في مسألة مع قول مع التسليم بأن الأمر واسع، لكن الحنابلة يقولون ست وماذا؟ وسبع. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، عفوا ست وخمس، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمك الله سبع وخمس، سبع وخمس. لماذا؟ قال الحديث فيه أنه كبر ماذا؟ سبع وخمس، لكن في رواية الإمام أحمد قال سبع مع تكبيرة الإحرام، وفي رواية قال سبع بلا تكبيرة الإحرام. وفي الحقيقة يعني الأقرب يعني للنص أن نقول أنه سبع وماذا وخمس، لأنه لأنك تقول الخمس زوائد أيضا ماذا السبع ينبغي أن تكون زوائد. على كل حال الأمر واسع واسع جدا، والخلاف ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على ست وخمس، العمل على ست وخمس يعني هنا في بلادنا العمل على ست وخمس. ثم قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، وتقدم معنا كلام عن هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى يرفع يديه مع كل تكبيرة. لما تبين معنا أن التكبيرات الزوائد ست وخمس، فالسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة زائدة، والدليل على ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال الإمام أحمد والعيد من ذلك، وصلاة العيد من ذلك، ولأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الجنائز والعيد، في صلاة الجنازة وصلاة العيد. وهذا إن شاء الله هو الصواب، أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة. ثم قال ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك. أفادنا المؤلف مسألتين، الأولى أنه يستحب أن يكون هناك ذكر بين التكبيرات. مسألة ثانية أن الأمر واسع في هذا الذكر، إن شاء قال ما ذكر المؤلف، وإن شاء كبر وهلل، وإن شاء كبر وسبح، الأمر فيه واسع. الدليل على مشروعية الذكر بين التكبيرات أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال إذا كبر فإنه يحمد، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن. فصارت السنة ثابتة عن كم، أو الأثر ثابت عن كم؟ ثلاثة. والقول الثاني أنه لا يشرع أن يقول شيئا بين التكبيرات، لأنه لو وجد ذكر مخصوص لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لا يشرع. والصواب أن الأمر واسع، والصواب أن الأمر واسع. إن شاء أخذ بهذه الفتوى عن مثل هذا الصحابي ابن مسعود و حذيفة وأبو موسى، وإن شاء أخذ بظاهر النص ولم يذكر بين التكبيرات شيء، الأمر رحمك الله إن شاء الله واسع. ثم قال يقرأ جهرا، أي أن السنة للإمام أن يجهر بالقراءة، السنة للإمام أن يجهر بالقراءة، وهذا مذهب الجماهير وحكي إجماعا، مذهب الجماهير وحكي إجماعا. واستدلوا على هذا رحمك الله بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بما كان يقرأ في الصلاة، فدل على أنه يجهر بذلك، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بما كان يقرأ في الصلاة، فدل على أنه يجهر بالقراءة. وعلى هذا عمل المسلمين من قديم الزمان، وعلى هذا عمل المسلمين. قال: في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. تقدم معنا في حديث النعمان وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة والعيد، فإذا وافق يوم الجمعة العيد قرأ بهما في الصلاتين. وفي هذه المسألة سنة أخرى، وهي ما رواه أبو واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عن السنة في صلاة العيد، فقال: يقرأ بقاف واقتربت. وهو حديث صحيح في مسلم. فالسنة أن يقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العالم الكبير والفقيه المنظور إليه قد يجهل بعض السنن، ولذا نجد أن عمر يسأل هذا الصحابي عن سنة القراءة في صلاة العيد، مع العلم أن صلاة العيد أمرها لا يخفى، ليس كذلك؟ وعمر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سأله. فقد يخفى على كبير الشأن ما يعلمه من هو أقل منه. والقول الثاني أنه ليس لصلاة العيد سنة معينة في القراءة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وكأنه حمل هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مصادفة لا قصدا، كأنه، أنا أقول كأن الإمام أحمد في هذه الرواية حمل الأحاديث على هذا، أنه قرأها مصادفة لا قصدا. والصواب بلا شك مع القول الأول، وهو أنه يقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لأن الصحابة الذين رووا هذا الأحاديث هذه الأحاديث ومنهم عمر فهموا أن هذا سنة، فهموا أن هذا سنة. ثم قال: فإذا سلم خطب خطبتين. يعني أن المشروع في خطبة العيد أن يخطب خطبتين، وقد اتفق على هذا الفقهاء، واستدلوا على ذلك بأن صلاة العيد تقاس على صلاة الجمعة لكثرة الشبه بينهما، ثانيا بما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا تابعي كبير القدر وهو من الفقهاء السبعة، وهو شيخ عمر بن عبد العزيز، معلم عمر بن عبد العزيز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. ولكن هذا الأثر فيه ضعف، في إسناده ضعف. ثم أن العلماء اختلفوا في قول التابعي من السنة، هل له حكم الرفع أو حكم الوقف؟ إذا قال الصحابي من السنة فله حكم ماذا؟ لكن إذا قال التابعي من السنة فاختلفوا هل له حكم الرفع أو حكم الوقف؟ خلاف بين الفقهاء. الأقرب عندي والله أعلم أن له حكم الرفع إذا كان القائل بمنزلة هذا الصحابي التابعي الكبير من العلم والفهم، فإنه لا ينسب عمل إلى السنة إلا وقد علم أنه من السنة. والقول الثاني أن المشروع أن تكون خطبة واحدة، وكأن هذا القول في خلاف الإجماع. وممن مال إلى هذا القول شيخنا رحمه الله، وأظن أن الشيخ رحمه الله أخذه من الخنعاني في سبل السلام، لأنه ذكر هذا الشيء، وهو أن ظاهر النص أن خطبة واحدة. ولكن في الحقيقة الصنعاني والقول الذي مال إلى شيخنا فيه مخالفة للإجماع، مهما بحثت لا تجد أن أحدا يقول بسنية أن تكون خطبة واحدة، وهو أمر معهود ومعروف من القديم. يعني نشأ الإمام مالك وهم يخطبون العيد خطبتين، وهذا الصحابي التابعي الكبير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كذلك يثبت أنها خطبتان. مهم أنه أظن أن هذا فيه مخالفة للإجماع، وخالف هؤلاء الذين ذكرت، وكأنهم تفقهوا بالنص مباشرة، ولكن الواقع أن الأئمة أئمة المسلمين كلهم يرون أن المشروع في صلاة العيد أن يخطب الإمام خطبتين، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ثم قال كخطبتي الجمعة، يعني أن المشروع أو بعبارة أخرى أن شروط خطبتي العيد كشروط خطبتي الجمعة في كل شيء، إلا في بعض المسائل غير المهمة نتركها ونأخذ مسألتين مهمتين. الأولى أنه لا يشرع للإمام في خطبتي العيد أن يجلس إذا حضر، لأنه في الجمعة يجلس الإمام لينتظر المؤذن، وهنا لا أذان. ثانية أنه مختلف في الكلام أثناء خطبة العيد، فمن الفقهاء من قال يجوز أن يتكلم الإنسان أثناء خطبة العيد، واستدل على ذلك بأن حضور الخطبة كله سنة، فالاستماع لا يكون واجب. والقول الثاني أن الاستماع وترك الكلام واجب، فإن تكلم فهو آثم، مع الإقرار بأن حضور الخطبة سنة كما سيأتينا، وذلك لأنه لا ارتباط بين حكم حضور الشيء وحكم والأحكام التفصيلية فيه. فهذا الإنسان يجوز له أن يكبر للنفل، ويجوز له أن لا يفعل، لكنه إذا كبر وجب عليه واجبات، ليس كذلك؟ وبطلت صلاته إن لم يستوفي ما فيها من شروط وأركان. فنقول لك أن تحضر ولك أن تغيب، لكن إذا حضرت لا يجوز لك ماذا؟ أن تتكلم. ولذلك قال الإمام أحمد في الرواية التي ينصر فيها تحريم الكلام: أرأيت إذا تكلموا على من يخطب؟ هذا معنى كلامه، إذا تكلموا يعني إذا صار الناس يتكلمون، إذن الخطيب يخطب على من؟ لا شك أن هذا مخالف لمقتضى الشرع، ولأن ومخالف للمقصود من خطبة العيد، وأيضا هو يعني فيه من الإخلال بمظهر المسلمين ما فيه لو فتح هذا الباب. فالراجح إن شاء الله أنه يحرم لمن أراد أن يحضر الخطبة أن يتكلم. ثم قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يستفتح الخطبة الأولى بتسع والثانية بسبع، وهذه السنة أيضا ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها حديث عبيد الله بن عتبة بن السابق، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بتسع وبسبع في الخطبة الثانية، واستدلوا على ذلك بأن التكبير شعار صلاة العيد، فاستحب أن يبدأ الخطبة به. والقول الثاني أن المشروع للإنسان، هذا القول الأول قول الجماهير، افتتاح خطبتي العيد بالتكبير قول الجماهير، والقول الثاني أن المشروع أن يبدأ بالحمد، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء، واستدل بأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ خطبة بغير الحمد، واستدل بأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ خطبة بغير الحمد، وهذا القول الثاني أصح، وهذا القول الثاني أصح، وهو أنه يبدأ بالحمد، لأن هذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الخطبة بالحمد بالتكبير بهذا الشكل 9 تكبيرات قبل أن يقول الحمد لله رب العالمين، لكان مثل هذا مما تتوافر الهمم على نقله وبيانه، لا سيما وأنه لو كان وقع فهو يخالف المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفقهاء جميعا أقروا أن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الخطبة بالحمد لله رب العالمين. لهذا الراجح إن شاء الله أن الإنسان يبدأ خطبة العيد بالحمد لله رب العالمين ولا يكبر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أخونا محمد يقول ما ودنا أنه الدرس الثاني يطول لأنه يشق التفريغ، فنزولا تحت رغبته نقصر الدرس. نعم. ايش فيه؟ يعني هذا في ضعف، اسناده في ضعف، ممن ضعفه من المتاخرين النووي، والنووي اذا ضعف شيء فهو ضعيف لانه متاخر، هو نفس الحديث اثر واحد. في اي مساله؟ ان خطبتين فقط هذا الذي ذكرت لك، أنه الإنسان جيد يأخذ بالأحاديث ضعيفة أو بالأثار ما لم تتصادم مع ما هو أقوى منها، وهو في مثل مسألتنا هذه مسألة أن هذا مما توفر الدواعي لنقله والهمم. بأنه صلاة اليومية 5 اليومية هم سنة يقول. نعم، أن هذا الحديث يتعلق بالصلاة اليومية فقط. سبحانك اللهم. سنة سيأتينا.